به محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نسب إلى جماعة من الإخباريين القول بعدم حجية ظواهر الكتاب العزيز. المشكلة الأخيرة التي أثيرت حول عموم حجية الظواهر، لا حول قصد حجية الظواهر، هو ما أثاره الإخباريون حول ظواهر الكتاب العزيز وأنها ليست بحجة، حيث آمنوا أن الظهور حجة باستثناء ظواهر الكتاب العزيز، فإنها ليست بحجة ولا يجوز الاعتماد عليها، بل لا بد كما سنسمع كلماتي، لا بد من الرجوع إلى القرآن عبر مفسري القرآن وهم أهل البيت عليهم السلام. فليس لأحد أن يفسر القرآن بنفسه ومن دون الرجوع إلى الروايات الموجودة في تفسير الكتاب العزيز في ورد أنه ليس. المصنف رحمة الله عليه قبل أن يناقشهم الحساب يسجل بعض الثوابت التي يعتمدها القائلون بحجية الظواهر حتى ظواهر الكتاب العزيز، كي لا يقع هناك تشويش في عملية النقاش. يقول: نحن القائلون بحجية ظواهر الكتاب العزيز لا نقول أن الظواهر مطلقا حجة كيفما كانت ولكل أحد حجة، وإنما هناك ضوابط في الكلام الظاهر وهناك ضوابط في الإنسان المستقر. من المجموع المكور يبقى الظاهر القرآني حجة. وبعبارة أخرى، أن حينما نقول بأن الظواهر حجة ليس على نحو الموجبة الكلية في ظواهر القرآن ولا في الإنسان المستقر، فهناك أناس ليس من حقهم أن يفسروا القرآن وأن يستظهروا منه، بل لا بد أن يرجعوا إلى المتخصصين. وهناك بعض الأشياء الظاهرة من القرآن بدوية لا يمكن الاعتماد عليها، بل لا بد من الفحص عن كثير من الأمور التي تعارضها وتفندها وتغير من هذا الظهور. كل هذا نؤمن به، نحن نؤمن في الوقت الذي نقول بأن ظواهر القرآن حجة، نؤمن بأن في القرآن ناسخا ومنسوخا، عاما وخاصا، مطلقا ومقيدا، كل ذلك لا شك فيه ولا شبهة فيه. لا يعني أننا حينما نقول أن الظاهر القرآني حجة يعني حتى ظاهر المتشابه، حتى ظاهر العموم يكون حجة وإن كان هناك مخصص، حتى ظاهر المطلق يكون حجة وإن كان هناك مخصص. كلا، أننا نقول بأن ظواهر القرآن بعد انطباق كل الضوابط بحيث يكون ظاهرا محكما يكون هو الحجة، يعني بعد أن نتأكد أنه ليس بمتشابه، بعد أن نتأكد أنه لا يوجد مخصص، أو إذا وجد مخصص فسيكون الظاهر على ضوء هذا المخصص، بعد أن لا يكون هناك مطلق، بعد أن لا يكون هناك مفسر له من داخل القرآن، ولا توجد قرائن يمكن الاعتماد عليها. المجموع المكور حينئذ إذا نتيجة الدراسة أمكن أن نمسك ظاهرا قرآنيا من خلال القرائن ونفي الاحتمالات الأخرى نقول هذا حجة. واضح أول. هذا واحد. اثنين، إننا حينما نقول بأن الظاهر القرآني حجة لا يعني لذلك أننا نتسرع في التمسك بهذا الظاهر، وأن الظاهر البدوي الذي يلمح للإنسان في أول وهلة يكون هو الحجة. كلا، بل لا بد من الاعتماد على من عدم التسرع ومن الفحص الدقيق عن القرائن ومن الرجوع إلى الآيات الأخرى، إذ ربما يكون هذا الظاهر خداعاً وليس هو الظاهر الحقيقي. حينما نقول الظاهر القرآني حجة لا يعني ذلك أنه حينما تقرأ الآية الذي نستظهره نقول أنه حجة علينا، لا، وإنما العملية تحتاج أيضاً إلى خبرة وتحتاج إلى تعمق وتأمل ومتابعة وتدقيق وفحص وتنقيب إلى آخره. كل ذلك الظاهر الذي يكون بعد كل هذه المسألة هذا هو الذي نقول أنه حجة. هذا اثنين. ثلاثة، أننا لا نقول أن الظاهر حجة لكل من يستظهره، بل شأنه شأن باقي القرآن من كتب المعارف العالية، ومن ثم يحتاج لا أقل إلى شخص متمرس في علوم اللغة واحد، في علوم البلاغة اثنين، في علوم الأدبية ثلاثة، حينئذ ما يستظهره هذا النمط من الناس يكون هو الحجة، وباقي الناس يرجعون إلى هؤلاء، باقي الناس يرجعون إلى هؤلاء. وإلا لو أردنا فتح باب الظاهر لأمكن لكل إنسان أن يجتهد في السنة، كما هو الخطأ الذي يقع فيه الكثير. كل إنسان يجتهد في السنة وتنتهي، ونجد احنا كثير من الاخطاء التي وقع فيها كثيرون انه تجده يجتهد في السنة من دون ان يشعر ظهور، غير مسألة ظهور، هو يفهم الظهور، مع انه هناك تعقيدات كثيرة كما نلمسها من خلال دراستنا. وقلنا ان الاساس الاول للوصول الى الحكم الشرعي هو ماذا؟ هو الظواهر و خبر الواحد، صح أو لا؟ فإذا كانت المسألة بهذه البساطة أمكن لكل أحد أن يراجع كتب الحديث وماذا؟ ويجتهد، في حين أننا قصرناها على مجموعة من الناس وباقي الناس يرجعون إلى هؤلاء في فهمهم واستفهامهم. كذلك في القرآن لا نريد أن ندعي أن الباب مفتوح للجميع، بما في ذلك البقال والحمال وحتى الطلب المبتدئ بل المتوسط هم من حقه أن يستظهر، لا أبدا أبدا، إنما هناك ضوابط لا بد أن تتبع، وهناك منهج لعملية الاستظهار لا بد أن يفهم نظريا وتطبيقيا كي يصل الإنسان إلى مرحلة. هذا الظاهر الذي ندعي أنه حجة. إذن ليس كل ظاهر حجة بمعنى أنه كيفما كان ومتى كان ومن أي شخص كان، وإنما هناك مجموعة ظهورات بهذه الشروط. هذا الذي ندعي نحن الأصوليين، ندعي أنه حجة وأنه يمكن الاعتماد عليه وما شابه. واضح أو لا؟ فإن كان مراد الإخباريين من نفي حجية الظواهر بهذا المعنى الذي ذكرناه، بمعنى أن الظواهر البدوية أو الظواهر قبل الفحص عن المخصص أو استظهار كل أحد من الناس، هذا إحنا معه أقرأ. وإن كان مقصودهم هو نفي مطلق الظواهر بدون أي استثناء، فنحن نختلف معهم اختلافا كبيرا. صار واضح أو لا؟ بل أننا لو أردنا أن نراجع السنة لوجدنا ما أدلة كثيرة منها في الرجوع إلى القرآن بأصناف متعددة وبطوائف متعددة. تجد الإمام يعلم تلاميذه كيفية الاستنباط من القرآن. زين، هو إذا القرآن مو حجة لما يعلمهم للاستنباط المباشر من القرآن ويقول ارجعوا إليه؟ أي واحد. تجد طائفة من الروايات تقول أنه إذا اختلف الخبران وتعارضا فما وافق الكتاب فخذوه، وإذا كان الظاهر القرآني لا قيمة له. ما الفرق بين الخبر الموافق للكتاب والخبر المخالف للكتاب؟ يوجد فرق. طائفة أخرى تقول اعرضوا كل كلماتنا على القرآن، فما كان قد وافق القرآن فخذوه وإلا فدعوه. بعيدا عن التعارض، لا، أساس عرض كلام أهل البيت على القرآن. وعن ثانيا بأي وجه نفسرها وبأي وجه نؤولها؟ لا أقل أنها تدل على أن الفهم البشري للقرآن بمعزل عن السنة فيه نسبة من الحجية. لا نريد أن ندعي كل فهم هو حجة، إنما بحدود معينة أن كتاب الله المنزل يفهمه الناس. صار واضح أو لا؟ يبقى الآن يفهمهم كل الناس مو بالضرورة، على الأقل يفهمه مجموعة، وتلك المجموعة تعلم المجاميع الأخرى. لا أن القرآن ملغي تماما، وإنما معبره الوحيد هو ماذا؟ هو السنة. إذا صار اعتمادا على السنة لا اعتمادا صحيح لو لا؟ إذا كنا نحن في تفسير كل آية خاصة ما يرتبط بالأحكام باعتبار أنه محور كلامنا نرجع فيه إلى الإمام عليه السلام، وصار هذا اعتماد على قول الإمام، وصار اعتماد على قول القرآن. الإمام هو بنفسه حجة أو ليس بحجة؟ فإذا رجعت إلى قوله فقد رجعت إليه، لم ترجع له. يبقى الإمام هو يستشهد بالقرآن. لو لم يستشهد الإمام بالقرآن ما ترجع له أو ترجع؟ ترجع. مما يدل على أن الرجوع إلى السنة صار إلى موضوعية، مو بما أنها طريق فقط للقرآن. صار واضح أو لا؟ ثم تعال إلى السنة حينما نقول القرآن ليس بحجة، وإنما مدخله الوحيد، منفذه الوحيد هو السنة. يعني في هذه الحالة راح تنفتح السنة لكل البشرية، بحيث كل واحد يحق إلى أن يستظهر من السنة وأن يفهم ما يشاء من السنة وأن يفسر ما يشاء من السنة من دون اختصاص ومن دون معرفة بأصول السنة وقواعد السنة. لا، فهم تبقى مقصورة على قدر معين. أكو غيرها؟ هم تبقى على المجتهدين. واضح أو لا؟ ما كل إنسان يستفيد من السنة ويفهم ما يشاء من السنة فله الحق أن يعمل بالسنة، ما كل جهلنا قائل، وإلا لكان كل الناس ماذا؟ مجتهدين. بل هناك تعقيدات في السنة أكثر من تعقيدات القرآن الكريم، وهي مشكلة السند. مشكلة السند، علم الدراية والحديث والرجال كلها تبحث عن ماذا؟ عن مسألة السند. معلوم مسألة السند مو مسألة بسيطة بحيث الإنسان يقرأ السند هو هذا لو ساقط لو مو ساقط. لا، هناك كثير من المشكلات العلمية في دراسة السند، كثير من المشكلات العلمية، من المشتركات إلى تمييز الرواة إلى تمييز الطبقات إلى 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 واقعا مشكلات حقيقية موجودة في عملية السند. أخو لو كان القرآن السنة بهذه البساطة، القرآن إذا السنة بهذا التعقيد، نحن هم ندعي هذا التعقيد في القرآن، لا نريد أن نفتح الظهور القرآني أو نفتح عملية فهم القرآن لكل أحد أبدا. هم ندعي أنه من كتب المعارف العالية، ومن هنا لابد أن تكون هناك مجموعة من الاختصاصيين هم الذين يجرون دراساتهم على القرآن ويكون كلامهم حجة. واضح أو لا؟ ومن هنا نجد الخطأ الشائع الذي نقع فيه، لما كانت السنة ليست مفتوحة لكل أحد، وليس لكل أحد أن يمارس عملية الاستظهار في كل أحد، تجد الخطأ الذي يقع فيه الكثير من أبناء الحوزة حينما يدخل في خاصة مع عوام الناس في على المنبر أو في التبليغ أو في أي مجال من المجالات، يدخل لتحديد المفهوم الديني والإسلامي للقضية التي يتناولها في حديثه ويستدل عليها بالسنة، مع أنه أولا هو ليس بمجتهد، واثنين الجالسين هم ليس شغلهم السنة. التثقيف الصحيح الذي لا بد أن يكون للناس يكون عبر الفتوى. دائما الروايات فيها المتعارضة وفيها المتشابهة، تطرح الفتوى، صار واضح فتوى المفتي، وكل ما توجد روايات حول هذه الفتوى تعززها لا تنقضها، أنت من حقك حينئذ أن تستخدمها كمؤيد وكشاهد، مو أن تجعل دليل المسألة هو السنة أو القرآن. ما عندك صلاحية للاستثمار، أنت مجتهد مفكر، الشهيد مرتضى مطهري يصعد يتكلم معقول، علامة الطباطبائي يتكلم معقول، السيد الخوي يتكلم معقول، علماءنا يتكلمون معقول، هو يطرح وجهة نظره ويطرح ماذا؟ أدلته، هذا طبيعي. أما أنا وأنت من نريد نصعد نتكلم على الناس ونحن لا نملك وجهات نظر مستقلة، فكيف ننفي أو نثبت من خلال السنة؟ على أي أساس؟ أنت مجتهد في السنة؟ عندك تلك الصلاحية الكاملة لفهم السنة؟ أبدا. فأنت المطلوب منك أن تذكر رأي المجتهد، كما أن السنة هي الواسطة بيننا وبين الله، المجتهد هو من الواسطة بيننا وبين الإمام، فطرح رأي المجتهد حينئذ لا بأس أن تستعرض بعض الروايات المؤيدة أم المناقضة. أما تجي جنابك تتكلم بالمرأة وتجي تطرح نظرية، أنت من تفكيرك مرة أنت صاحب نظر جيد، أطرح نظريتك ما حد يمنعك، أما إذا ما صاحب نظر روح أرجع إلى كتابات المفكرين أو كتابات العلماء الفقهاء في المرأة، على ضوء الفتاوى رتب لك أنت في الموضوع متكامل، وكل فتوى أو كل فرع أو كل جزئية من جزئيات حكم المرأة تقدر حينئذ تستشهد عليه بالقرآن والسنة. الشهيد مطهري أنت نظرية كاملة في المرأة، ممكن أن تستعين بها كنظرية تطرحها للجمهور، رجل لأنه صاحب نظر. أنا من أقول المفتي مو إلا يعني أعلم الأحياء بهالتدقيقات اللي هي منجز ومعذر، لا، أن ترجع إلى صاحب النظر وتستعين بنظريته لطرحها للجمهور ثم تؤيدها بالسنة، مو أنت تجي تشكل لك نظرية وتشوش ذهن الجمهور وربما تقود إلى ما لا تحمد الله. ليش؟ أنت مصح، وهذا كثير يمارسوا أبنائنا وإخواننا وأعزائنا، لأنه الحدود مواضحة. السنة حينما نقول أنها حجة، حجة ولكن بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها، يعني المجتهد من شروطها، مو كل من يجي هو يتكلم بالسنة. هناك مشاكل السند لابد أن تعالج، هناك مشاكل المضمون والدلالة لابد أن تعالج، ثم تأتي المشكلة هم الكبرى، مشاكل التعارض لابد أن تعالج. شنو أنت راح تطرح لك شنو أربع روايات تطرح لك؟ قد أكو 10 روايات من أفضل. الأسلوب الصحيح لعملية توعية المسلمين، لعملية توعية الناس، هو طرح نظريات المختصين. سيبقى أنت عندك قناعة بزيد من الناس، الآخر عندك قناعة بجيم من الناس، المهم اطرح نظرية وعزز هذه النظرية وين؟ بالآيات والأحاديث. طبعاً أنا من أقول التبليغ والتثقيف ما يرتبط بالواجب والحرام، قضايا الأخلاقية لها نظامها الخاص الآخر، قضايا التربوية لها نظامها الآخر، ما يرتبط بالواجب والحرام أنت لا تجي رأساً تدخل في عملية توعية الناس. أصلاً علم الناس الارتباط بالعلماء، خلي يعرفون الناس أن وسيلتهم وواسطتهم بينهم وبين الإمام هو العالم، هذا هو المنجز والمعذر. هذا هو الذي يبرئ الذمة. ما مطلوب من عندنا أن نجي إلى الواقع، الواقع مجهول لنا. المطلوب منا أن نعمل عملا حينما نقف بين يدي الله تعالى نكون معذورين، لكن هذا ما مطلوب. فأنت أربط، ماكو داعي تدخل بشكل مباشر بحيث أنت تجعل نفسك في مأزق وتجعل الآخرين أيضا في مأزق، لأنه هاي الفكرة اللي راح تطرحها بالأخير راح تأثر فيهم لو متأثر. بس منجسة معذرة بالنسبة لهم؟ كلا. فراح حتى شنو توجه سلوكهم باتجاه معين. زين ما اريد اقول انت افتيت على المنبر، بس بالاخير تكلمت فيما ليس من اختصاصك ووجهت الناس باتجاه معين، ولكن من دون ان يكون منجزا ومعذبا. صح، ماكو داعي تعال ادخل من المدخل الصحيح، ادخل من خلال نظريات اعلامنا ونظريات فقهائنا ونظريات مفكرين الذين سهروا الليالي وأجهدوا أنفسهم في هذا المضمار، ثم استعن بالقرآن والسنة فيما يتفق مع هذه النظرية، إلى أن تصبح أنت صاحب نظر عند إذن من حقك أن تقول كل شيء. كل شيء يعني بما تراه. أما وأنت وما زلت في بداية الطريق، هذه الطريقة مغلوطها. الطريق الصحيح هو من خلال كذلك. شوف من تصير صاحب نظر، انت ايش تطرح بالحقيقه؟ انت تطرح نظريتك ثم تعززها بالقران والسنه. صح، فتبقى انت بدك تربط العامي بمن؟ براي العالم الذي تعززه بالقران والسنه. انت تطرح فهمك، لان فهمك هو المنجز والمعذر. هذا اذا كنت صاحب نظر ومجتهد. انت طبعا من اول مجتهد مو الا بالفروع، حتى بالاصول تطرح فكرتك، تطرح وجهه نظرك، تطرح فهمك، وهذا فهمك تعززه بالقران والسنه. اذا انت مو صاحب نظر فليش تجي تطرح فهمك اللي هو ما منجز ولا معذر؟ لما تطرح فهمك الذي لا يقدم شيء ولا يؤخر شيء؟ لانه قد يكون عندك وجهه نظرك ممكن تطرحها لعلما، تطرحها بصيغه ربما، تطرحها بصيغه اثارات ممكن، بس لا تطرحها هي كل شيء وهي وجهة الإسلام، بل هي الإسلام. يعني ما لك علاقة بها أنت، أكو آخرين اختصوا ممكن أن تستعين بآرائهم ونظرياتهم أن تطرح لك. واضح لو لا؟ مسألة مهمة جدا للغاية، فلا بد أن لا نقع في مشكلات شرعية تقع على عاتقنا ونتحمل مسؤولية كبيرة نتيجة الأخطاء التي نمارسها في عمليات التبليغ وعمليات إعداد الناس للإيمان. واضح أو لا؟ قال نسب إلى جماعة من الإخباريين القول بعدم حجية ظواهر الكتاب العزيز، وأكد أنه لا يجوز العمل بها من دون أن يرد بيان وتفسير لها من طريق آل البيت عليهم السلام. أقول إن القائلين بحجية ظواهر الكتاب أولاً لا يقصدون حجية كل ما في الكتاب، وفيه آيات محكمات وأخرى متشابهة، لا نقول أن كل الكتاب يجوز الاستفهام، بل المتشابهات لا يجوز تفسيرها بالرأي وإنما تعرض على أهل البيت، ولكن التمييز بين المحكم والمتشابه ليس بالأمر العسير على الباحث المتدبر، على الباحث المتدبر، وكل باحث فضلا عن كل أحد. إذا كان هذا ما يمنع من الأخذ بالظواهر التي هي من نوع المحكم، ظواهر عادة وين تصنف؟ في المحكم. ما قال هي المحكم، باعتبار المحكم فيه نص وفيه ظاهر، فلذا عبر نوعا من المحكم. اثنين، لا يقصدون القائلين بحجية الظاهر القرآني أيضا،
بالعمل بالمحكم من آياته جواز التسرع بالعمل به
من دون فحص كامل عن كل ما يصلح لصرفه عن الظهور في الكتاب والسنة من نحو الناسخ والمخصص والمقيد وقرينة المجاز. ما قالوا نحن ما يظهر لنا بدوا نعمل به، لا، وإنما يبقون وراء القرائن المنفصلة يبحثوا عنها حتى يعجزوا ويطمئنوا بعدم وجودها، حينئذ يقولون هذا ظاهر المجاز. وإلا بمجرد أن يجدوا قرينة منفصلة ستتغير قالب الظهور بموجب المجموع المكور من الكلام ومن قرينته المنفصلة. ثالثا، لا يقصدون أيضا أنه يصح لكل أحد أن يأخذ بظواهره وإن لم تكن له سابقة معرفة وعلم ودراسة لكل ما يتعلق بمضمون آياته. فالعامي وشبه العامي، العامي و من يعني شبه العامي سموه للطلب المهم الذين دخلوا ولكن ما زالوا لم يصلوا إلى حد الملكة، ملكة الاجتهاد. يعني يريد يقول أنت المبتدئ، شوف نفسك العالم، صحيح العلماء العوام يسموك عالم بس أنت ما زلت مصنف اصطلاحا وين؟ بالعامي. مو شفت يعني أن العوام أطلقوا عليك العالم وأخذوا يقبلون أياديك معنى ذلك أنك صرت كل شيء؟ واضح أو لا؟ فالعامي وشبه العامي ليس له أن يدعي فهم ظواهر الكتاب والأخذ بها. فإذا أراد أن يعني يسكت ما يتكلم أو يتكلم، هو يتكلم ولكن عبر من فهم الكتاب. نرجع تريد تتكلم تفسير، تفضل تكلم تفسير. افترض الآن أنت وكيل في منطقة أو مبلغ في منطقة، تريد تتكلم تفسير تتكلم، ما حد يمنعك. ولكن ارجع على الميزان وأمثال الميزان، لتبيان الشيخ الطوسي وأمثال التبيان، اطرح وجهات نظركم بالتفسير. ماكو داعي رأيك الشريف تقحمه بالوسط، اطرح فهم الآخرين واذكر النكات التي يذكرونها جيد. أما تطرح فهمك أنت بعد ما صرت صاحب فهم. فهمك يعني وجهة نظرك، يعني رأيك، وليس لكل أحد أن يدعي أنه صاحب نظر، أنه صاحب نظر وأنه ذو رأي. قال: وهذا أمر هم لا اختصاص له بالقرآن الكريم، مثل ما أنت ما تسمح لنفسك أن تتكلم بالطب، وما تسمح لنفسك أن تتكلم بالهندسة، كذلك لابد أن ما تسمح لنفسك أن تتكلم بالقرآن بهالمعنى. ها، ما أريد أقول أنت بعد اسكت مرة واحدة، لا، يعني يبقى واجبنا مهمتنا من أمة أظفارنا، يعني الشيء اللي تتميز به حوزاتنا العلمية عن باقي المعاهد والجامعات، أن رجل الدين يزاول التبليغ والتدريس من بدايات دراساته، مو إلا من يتخرج. تشوف أستاذ ممكن يصير أستاذ وهو طالب جامعة، قد أكو بعض أنظمة الجامعات فيها مجال إنه أنت وتقدم على رسالة ماستر مثلا ممكن أن يدرس بالجامعة كأستاذ معيد، ولكن بشكل عام أنه كل من بعد ما يتخرج شنو يتعين. إحنا لا، من نعومة أظفارنا تجدنا بعدنا في المقدمة ندرس الكتب التي درسناها، هذا واحد، ونطلع للتبليغ ونترك الناس. ماكو احتمال يمكن ان نترك المسألة فقط لعلمائنا، علمائنا محدودين ولا اوقاتهم تسمح لهم ان يجوبوا البلدان، صحيح او لا؟ مشاغلهم وارتباطاتهم واعمالهم ودراساتهم وكتاباتهم كلها تمنع من ماذا؟ تمنع من ان تترك هذه مهمة التجول في العالم لهم فقط، ما ممكن. نستعين بهم، نستعين بهم لهداية الآخر. فأنت تبقى تزاول عملية التبليغ وتزاول عملية التدريس، ولكن ماذا؟ بالاستعانة بفهم الآخر. تروح تتكلم تفسير أبقى.
علماء تفسير يرجعون
وتقول تعطي آرائك.
اختار نظرية أطرح. تريد تختار نظريتين أنا أطرح حسب ما أشوفه مناسب. تتكلم فقه
أكو علماء فقه ترجع. ثم من تريد تذكر مسألة فقهية ما أريد أقول أنه أنت تتكلم بها بشكل جاف. لا عم تريد تعلم الناس على كلام أهل البيت، تعلم الناس على لغة أهل البيت حتى ينشدون الناس إلى أهل البيت. كل هذا قبول، كل هذا ضروري، ولكن أنت قل الفتوى ثم تعال بأربعة إلى خمسة إلى عشرة إيش قد تقدر تحصل من الآيات والروايات التي تنعم. أنت أعطي وجهة النظر في الآية تفسيرها من خلال وجهة نظر عالم معين، ثم تعال بكل الشواهد التي تدعم كل قبول هذا. واضح أو لا؟ قال: وهذا أمر لا اختصاص له بالقرآن الكريم، بل هذا شأن كل كلام يتضمن المعارف العالية والأمور العلمية، وهو يتوخى الدقة في التعبير. يعني هذا الكلام يتوخى الدقة في التعبير. ألا ترى أن لكل علم أهلا يرجع إليهم في فهم مقاصد كتب ذلك العلم، وأن له أصحابا يؤخذ منهم آراء ما فيه من مؤلفات، مع أن هذه الكتب والمؤلفات لها ظواهر تجري على قوانين الكلام وأصول اللغة وسنن أهل المحاورة، هي حجة على المخاطبين بها وهي حجة على مؤلفيها، ولكن لا يكفي للعامي أن يرجع إليها ليكون عالما بها. وإلا جنابك ليش تدرس أصول فقه وإقراء افتهم؟ هم راح تفتهم شيخهم وما تفهم شيء. قال: ولكن لا يكفي للعامي أن يرجع إليها ليكون عالما بها، يحتج بها عليه بغير تلمذ على أحد أهلها، ولو فعل ذلك هل تراه لا يؤنب على ذلك ولا يلام؟ وكل ذلك لا يسقط ظواهرها عن كونها، مما يعني أكو ظاهر اسمه حجة ولكنه حجة لنمط محدود من الناس في قبال الإلغاء الكلي الذي قاله الإخباريون، قالوا أنه ليس بحجة حتى للأوحد من الناس. واضح؟ قال: وكل ذلك لا يسقط ظواهرها عن كونها حجة في نفسها، ولا يخرجها عن كونها ظواهر يصح الاحتجاج بها. وعلى هذا فالقرآن الكريم إذ نقول أنه حجة على العباد، لا نعني أنه حجة على كل أحد بمعنى أنه لكل أحد أن يفهمه على هواه وعلى مذاقه وعلى مشاربه. ليس معنى ذلك أن ظواهره كلها هي حجة بالنسبة إلى كل أحد، حتى بالنسبة إلى من لم يتزود بشيء من العلم والمعرفة. حينئذ بعد هذه المقدمة وبعد بيان الأسس التي نعتمدها في الظاهر القرآني، قال: نقول لمن ينكر حجية ظواهر الكتاب: ماذا تعني من هذا الإنكار؟ إن كنت أولا تعني هذا المعنى الذي تقدم ذكره، وهو عدم جواز التسرع بالأخذ بها من دون فحص عما يصلح لصرفها عن ظواهرها، وعدم جواز التسرع بالأخذ بها من كل أحد، فهو كلام صحيح ونحن أيضا نقوله. غاية ما هنالك اختلف العنوان، احنا نقول الظاهر القرآني حجة نقصد به معنى، وأنت من تقول الظاهر القرآني ليس بحجة تقصد منه معنى آخر، نحن متفقون. وهو أمر طبيعي في كل كلام عالي رفيع وفي كل مؤلف في المعارف العالية، ولكن قلنا أنه ليس معنى ذلك أن ظواهره مطلقا ليست بحجة بالنسبة إلى كل أحد. بالأخير تبقى الظهورات حجة ولو لمجموعة من الناس بعدد أفراد الأصابع. هم قبول، يعني احنا نريد ان نثبت الايجاب الجزئي في قبال السلب الكلي الذي دعاه الاخباريون. واضح او لا؟ ثاني، وان كنت تعني الجمود على خصوص ما ورد من آل البيت عليهم السلام في تفسير القرآن على وجه لا يجوز التعرض لظواهر القرآن والأخذ بها مطلقا
فيما لم يرد فيه بيان من قبلهم. فالمنفذ الوحيد
والطريق الوحيد للقرآن
هم
أهل البيت.
واضح أو لا؟ حتى بالنسبة إلى من يستطيع فهمه من
العارفين بمواقع الكلام وأساليبه ومقتضيات أحوال الكلام مع الفحص التام عن كل ما يصلح للقرينة أو ما يصلح لنسخه.
صار واضح أو لا؟
ذولا هم ما لهم حق يرجعون.
قال فإنه أمر لا يثبته ما ذكروه له من أدلة.
طبعا رح نتعرض لأدلة.
كيف؟ مصنف أول شيء يدخل في عملية الإجابة. كيف وقد ورد عنهم؟ احسب شوف كم طائفة. هاي طبعا وقد ورد في كل مكان فيها مجموعة روايات.
كيف وقد ورد عنهم عليهم السلام إرجاع الناس إلى القرآن الكريم مثل ما ورد من الأمر بعرف الأخبار المتعارضة عليه؟
أي واحد. بل ورد عنهم ما هو
أعظم من ذلك، وهو عرض كل ما ورد عنهم على القرآن الكريم.
فكيف احنا تالي نفسر القرآن بكلامه؟ هذا ما يعني طبعا احنا نريد نلغي دور الأئمة عليهم السلام في التفسير، بس مو أن القرآن راح يكون وين فقط من خلالهم. مو صحيح هذا الكلام.
صار واضح أو لا؟
قال كما ورد عنهم الأمر،
أي ثلاثة،
برد الشروط المخالفة للكتاب
في أبواب العقل.
فقالوا أن الشرط المخالف للكتاب ماذا؟ فاسد. أي ثلاثة، ووردت عنهم أخبار خاصة دل على جواز التمسك بظواهره نحو قوله عليه السلام لزرارة لمن قال لما قال له من أين علمت أن المسح ببعض الرأس؟ فقال عليه السلام لمكان الباء. هذا يعلم زرارة كيفية الاستظهار وكيفية الاستنباط من القرآن. ولو كان القرآن محج يقول أنت شنو علاقتك؟ أنت تعال يمي من غير ما تروح.
أما من يقول له الإمام من لمكان الباء معناه ده يعطيه إذن في عملية الاستنباط من القرآن.
يبقى ليس لكل أحد، إحنا نقبل، بس بالأخير يوجد غيرهم عليهم السلام من يحق له أن يستفيد من القرآن. واضح أو لا؟ ويقصد الباء من قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. فعرف زرارة كيف يستفيد الحكم من ظاهر الكتاب. ثم إذا كان يجب الجمود على ما ورد من أخبار بيت الأسماء فإن معنى ذلك الأخذ بظواهرهم لا الأخذ بظواهر الكتاب. صحيح أو لا؟
وحينئذ ننقل الكلام إلى نفس أخبارهم. يعني راح تنحل المشكلة الصوار؟
الجواب
كلا، وتبقى المشكلة قائمة.
قال
وحينئذ ننقل الكلام إلى نفس أخبارهم
حتى ما يتعلق،
حتى فيما يتعلق منها بتفسير الكتاب.
فنقول هل يكفي لكل أحد أن يرجع إلى ظواهرها من دون تدبر وبصيرة ومعرفة
ومن دون فحص عن القرائن واطلاع على كل ما له دخل في مضامينها؟
بل هذه الأخبار لا تقل من هذه الجهة عن ظواهر الكتاب.
أم راح نواجه نفس المشكلة؟
فش راح يكون جواب الإخباريين؟ أنه بالنهاية راح تكون هذه الظواهر حجة على مجموعة من الناس، على المجتهدين.
صحيح؟ القرآن حجة على مجموعة من الناس.
لا نريد أن ندعي أن القرآن مفتوح لكل أحد، لكل أحد أن يفهم القرآن كيف شاء وأن شاء وعلى مذاقه وعلى خلفيته.
ما كل الكلام.
بل هذه الأخبار لا تقل من هذه الجهة عن ظواهر الكتاب، بل الأمر فيها أعظم، لأن سندها يحتاج إلى تصحيح وتنقيح وفحص ولأن جملة منها منقول بالمعنى وما ينقل بالمعنى لا يحرز فيه نص ألفاظ المعصوم وتعبيره ولا مراداته، ولا يحرز في أكثرها أن النقل كان لنص الألفاظ. هذه مشكلات حقيقية موجودة أيضا. بالأخير راح تحجم عملية الظاهر الروائي، تحجمه فقط وتقصره على مجموعة من الناس. وأما ما ورد هاي السجى يجي يستعرض استدلالاته، مثل النبوي المشهور أنه من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار وما أشبه هذا. المصنف يقول التفسير غير الأخذ بالفضول، احنا لا نخلط. التفسير عبارة عن الأخذ بالظهور، يعني ما يفهم من الكلام. التفسير أشبه بالتحليل، والتحليل شيء والتفسير شيء. ثم افترض أن التفسير هو الأخذ بالظهور، ولكن كيف؟ وهي هم رواية صح دولة، هذه رواية وتلك هم رواية، تقول اعرضوا على الكتاب. وعملية الجمع كيف تكون؟ وكن نجمع غير تعارضت تلك الروايات التي تقول رجعوا إلى القرآن بمختلف صياغاتها مع الروايات التي تنهى عن التفسير. على أي أساس نعمل بهذه ونطرح تلك؟ صحيح أو لا؟ وأما ما ورد من النهي عن التفسير بالرأي، مثل النبوي المشهور من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، فالجواب عنه أن التفسير غير الأخذ بالظاهر، والأخذ بالظاهر لا يسمى تفسيرا، التفسير بمعنى التحليل على أن مقتضى الجمع، أي على جواب عن سؤال مقدر أو عن تسليم جدلا أن التفسير هو الظاهر. وبالأخير كنت تجمع بين الطائفتين من الروايات المتعارضة على أن مقتضى الجمع بينها وبين تلك الأخبار المجوزة للأخذ بالكتاب والرجوع إليه هو حمل التفسير بالرأي، إذا سلمنا أنه يشمل الأخذ بالظاهر على معنى التسرع بالأخذ به بالاجتهادات الشخصية من دون فحص ومن دون سابق معرفة وتأمل ودراسة، كما يعطيه التعليل في بعضها، بعض الروايات فيها بأن فيها ناسخا ومنسوخا، محكما ومتشابها، عاما وخاصا. فيمكن أن تكون هذه قرينة على أن المراد بالتفسير ما هو تفسير بالرأي، هو التسرع. صار واضح أو لا؟ مع أنه في الكتاب العزيز من المقاصد العالية ما لا ينالها إلا أهل الذكر، وفيه ما يقصر عن الوصول إلى إدراكه أكثر الناس، ولا يزال تنكشف له من الأسرار ما كان خافيا على المفسرين كلما تقدمت العلوم والمعارف، ما يوجب الدهشة ويحقق إعجازه من هذه الناحية. والتحقيق أن في الكتاب العزيز جهات كثيرة من الظهور تختلف ظهورا وخفاء، وليس ظواهره من هذه الناحية على نسق واحد، وإنما ظهوراته أيضا تختلف بالنسبة إلى أكثر الناس، وكذلك كل كلام. ولا يخرج الكلام بذلك عن كونه ظاهرا يصلح للاحتجاج به عند أهله، بل قد تكون الآية الواحدة لها ظهور من جهة لا يخفى على كل أحد، ولها ظهور آخر يحتاج إلى تأمل وبصيرة فيخفى على كثير من الناس. ولنضرب لذلك مثلا قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، قال فإن هذه الآية الكريمة ظاهرة في أن الله تعالى قد أنعم على نبيه محمد صلى الله عليه وآله بإعطائه الكوثر، وهذا الظهور بهذا المقدار لا شك فيه. صحيح ولا؟ إذا أكو شك وين في خصوصية الكوثر، من هو الكوثر؟ أما إنا أعطيناك الكوثر يعني أكو احتمال إنا أخذنا الكوثر وإنا أعطينا كل واحد يفهم. إذا أكو إشكال أن الكوثر ما هو المقصود منه، أما أصل الإعطاء وأصل هذه المنحة الربانية هذه خلافة بعد، أكو واحد يفهمها بهالمقدار، هم يحتاج إلى اجتهاد. نتكلم من قلنا أنه نرجع إلى الاختصاصيين ونرجع إلى أهل الرأي وين؟ في مجمل فهم القرآن. أما في إنا أعطيناك الكوثر ما تفهم معناها جنابك، حتى عامة الناس البقال هم يفهم معناها. صحيح أو لا؟
قال ظاهره في أن الله تعالى قد أنعم على نبيه محمد صلى الله عليه وآله بإعطائه الكوثر، وهذا الظهور بهذا المقدار لا شك فيه لكل أحد، ولكن ليس كل الناس فهموا المراد من الكوثر، فقيل المراد به نهر في الجنة، وقيل المراد القرآن والنبوة، وقيل المراد به ابنته فاطمة عليها السلام، وقيل غير ذلك. صار واضح؟ وين صار الاختلاف؟ في معنى الكوثر.
يقول المصنف تعالى ندقق بالآية، نجد أكو قرينة تعطينا تفسير الكوثر.
قال ولكن من يدقق بالسورة يجد أن فيها قرينة على المراد منه، وهي الآية التي بعدها إن شانئك هو الأبتر، والأبتر الذي لا عقب له، فإنه بمقتضى المقابلة يفهم أن المراد الإنعام عليه بكثرة العقب والذرية من خلال ابنته فاطمة. طبعا المعزة هو الطريق الوحيد لذريته صلى الله عليه وآله هو ابنته فاطمة، وكلمة الكوثر لا تعبى عن ذلك. طبعا احنا مو فقط على المقابلة نعتمد، وإنما نأتي إلى مادة كوثر. مادة كوثر على مادة فوعل تأتي للمبالغة، فقال وكلمة الكوثر لا تعبى عن ذلك، فإن فوعل تأتي للمبالغة فيراد بها المبالغة في الكثرة، والكثرة نماء العدد، فيكون المعنى إنا أعطيناك الكثير من الذرية والنسل. وبعد هذه المقارنة ووضوح معنى الكوثر يكون للآية ظهور يصح الاحتجاج به، ولكنه ظهور مباشر فهمه الجميع لو بعد التأمل، بعد التأمل والتبصر، وحينئذ ينكشف صحة تفسير كلمة الكوثر بفاطمة لانحصار ذريته الكثيرة من طريقها لا على أن تكون الكلمة من أسمائه. مرة نسمي فاطمة هي الكوثر، مرة لا، أن الذرية الكثيرة من خلال فاطمة. صار واضح أو لا؟ الباب السادس الشهرة. الحمد لله رب العالمين، ملتقانا غدا إن شاء الله.